www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. أشهد أنك طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر، كلمة رويت عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما خطابا إلى جده مولانا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ما هو معنى هذه الكلمات الثلاث؟ طهر طاهر مطهر. كلمة طاهر معناها واضح، لا أقول حدودها بالنسبة إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام واضح أبدا، حاشا لله. أن ندرك حدود الطهارة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في أهل البيت هذا مستحيل أن ندركه، إنما أقول معنى كلمة طاهر واضح. هكذا بالنسبة إلى كلمة مطهر، إشارة إلى الآية المباركة آية التطهير ويطهركم تطهيرا، وإشارة إلى قوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون كما ورد في حديث عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يخاطب عمر ويقول له في قضية، يقول له لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي. القرآن، الواقعي، هذا المصحف الموجود بأيدينا هذا هو القرآن، ولكن ما هو بطن هذا القرآن؟ ما هي حدود هذا القرآن؟ لا يمسه إلا المطهرون. بقيت كلمة واحدة، كلمة طهر. أشهد أنك طهر. طهر يعني ماذا؟ طهر مصدر طهر ومصدر طهر، هذا واضح. ولكن الشيء الغريب أن المصدر مصدر الأفعال لا يطلق على الأشخاص. تتمكن أن تقول مثلا فلان نصر، فلان ناصر، مصدر الأفعال لا يطلق على الأشخاص. طاهر اسم فاعل يطلق على الأشخاص، فلان طاهر صحيح. مطهر اسم مفعول، اسم مفعول يطلق على الأشخاص.
الله عز وجل طهر أهل البيت، الله هو المطهر، الإمام هو المطهر، اسم مفعول يطلق على الأشخاص. أما الطهر، طهر مصدر، المصدر لا يطلق على الأشخاص. طهر يعني نزاهة. عندنا طاهر، طاهر يعني ماذا؟ يعني نزيه، نتمكن أن نقول فلان نزيه، صحيح. عندنا مطهر، مطهر يعني منزه، نتمكن أن نقول فلان منزه، صحيح. أما الطهر يعني نزاهة، نتمكن أن نقول فلان نزاهة، فلان منزه، فلان نزيه. المصدر لا يطلق على الأشخاص إلا إذا صغرت الكلمات عن استيعاب الصفة في الشخص، هنا نأتي للتعظيم بالمصدر. يعني ماذا؟ يعني شخص عادل نقول إنه عادل، ولكن شخص آخر هذا وصل في العدالة إلى قمة القمم في اللغة العربية، بل حتى في اللغات الأخرى، نتمكن أن نطلق المصدر عليه، نتمكن أن نقول فلان عدل، يعني قمة قمم العدالة. هذا المثال بالضبط هو الذي يرد عادة في كتب أدبيات اللغة العربية، زيد عدل يمثلون بهذا المثال. شخص عالم نقول إنه عالم، ولكن شخص آخر وصل إلى قمة قمم درجات العلم، نتمكن أن نقول إنه علم، نطلق المصدر على الشخص باعتبار أن الصفة بلغت ذروتها. الآن عرفنا معنى طهر. طهر يعني قمة قمم النزاهة والطهارة. يعني يا أبا عبد الله أنت لست طاهرا فحسب، أنت وصلت إلى قمة قمم النزاهة والطهارة. سؤال، يعني ماذا أصلا قمة قمم النزاهة والطهارة؟ يعني ماذا؟ أمثل لكم ببعض الأمثلة البعيدة كل البعد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا ارتباط لها نهائيا بأهل البيت، ولكن لنصل إلى المعنى. الحجر الأسود الموجود في الكعبة المشرفة، ورد في الروايات الصحيحة أن الحجر الأسود كان أشد بياضا من اللبن، فاسود بسبب أخطاء وخطايا بني آدم. ولولا، لعل هذه العبارة النص عبارة بعض الروايات الشريفة الصحيحة، ولولا ما مسه من أرجاس الجاهلية لما مسه ذو عاهة إلا برئ. الحجر الأسود طاهر، ولكن تغير بسبب أرجاس الجاهلية، تغير شكله، لونه تغير، المظهر الخارجي تغيرت، حتى آثار الحجر الأسود. لا أقول كل الآثار، لا شك أن الحجر الأسود له آثار كبيرة في يوم القيامة، يشهد آثار أخرى أيضا، ولكن آثر من آثار الحجر الأسود أنه ما مسه ذو عاهة إلا برئ. هذا الأثر ذهب، يعني ماذا؟ يعني نجاسة الجاهلية أثرت أثرها الحجر الأسود الطاهر. مثال آخر، ذكرت لكم قضية ذلك العالم قبل سنوات لعلي، عالم زاهد كان يذهب إلى حرم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في كل ليلة، يصلي خلف باب الحرم الشريف صلاة الليل، يتعبد خلف الباب، خلف باب الحرم الشريف إلى أن يفتح الباب. سنوات لعله ما يقارب من 40 سنة. بعد سنوات، في قضية مفصلة لا علينا بها، رأى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، الإمام أعطاه وردة أو باقة ورد. من ذلك اليوم يد هذا العالم أصبحت شفاء للآلام، إذا وضع يده على موضع الألم مباشرة الألم كان يختفي.
هذا أثر عظيم.
ولكن بعد فترة أحس بشيء غريب، أحس بأنه في بعض الأيام أثر يده يزداد، وفي بعض الأيام هذا الأثر يقل. دقق لفترة، لماذا هذا الأثر يزداد أو يقل؟ فعرف السبب.
في الأيام التي يصافح بيده هذه أناسا عباد، أناسا مطيعين لله عز وجل، في تلك الأيام أثر يده يزداد.
في الأيام التي يصافح بهذه اليد أناسا أجلكم الله جميعا عصاة فساق، أثر يده يقل. يعني ماذا؟
يعني هذا الرجس أثر فيه، في هذا الشخص
أثر في يده. مثال آخر، الماء، الماء طاهر أم لا؟
طاهر.
الماء أكثر من طاهر، عصير البرتقال أيضا طاهر، الماء طاهر ومطهر، زيادة على الطاهر لا، هو يطهر الأشياء المتنجسة، له هذه الخاصية.
هذا الماء الطاهر المطهر
اجعل فيه أجلكم الله نجاسة حتى يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، يصبح نجسا أم لا؟ يصبح متنجسا.
يعني ماذا؟ يعني النجاسة أثرت فيه.
وهكذا خذ من هذه الأمثلة كل الأمور الطاهرة،
الأمور الطاهرة، الأنجاس، الأرجاس، النجاسات تؤثر فيها،
سواء الأمور المادية النجاسات المادية تؤثر فيها، سواء الأمور المعنوية النجاسات المعنوية تؤثر فيها. القلب الطاهر يتنجس أم لا؟ نعم قد يتنجس. النفس الطاهرة النظيفة تتكدر أم لا تتكدر؟
يعني الأشياء الطاهرة تتأثر بالأرجاس والأنجاس. ولكن من عظيم فضل الله عز وجل، من عظيم لطف الله، من المنن الإلهية، لا أقول على البشر أقول على الخلق، أن جعل شيئا في هذا الكون هو مصدر النزاهة والطهارة. هذا الشيء لا يتأثر، لا أقول لا يتنجس بالنجاسات، أقول أصلا لا يتأثر بالنجاسات. شيء هو مصدر كل نزاهة وطهارة في هذا الكون، وهذا الشيء الطاهر الذي لا يتأثر نهائيا بأي رجس ونجس، لا برجس ونجس مادي ولا برجس ونجس معنوي، ليس إلا محمد وآل محمد. لعل هذا معنى أشهد أنك طهر، وهذا المعنى يستفاد من الآية المباركة، من آية التطهير. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، كل رجس حتى لو كان قليلا.
إخواني حتى المحيطات الكبيرة الضخمة التي مساحتها ملايين الكيلومترات، أكبر محيط كم مساحته؟ لا أعلم، ولكن ملايين الكيلومترات،
حتى هذا المحيط ألقى فيه نجاسة كثيرة يتأثر؟
لا، ألقى فيه قطرة نجاسة واحدة، صحيح أنه لا يتنجس ولكن يتأثر بهذه النسبة، يتأثر. النسبة غير ملحوظة، النسبة لا ترى بالعين، لا نعرفها، لا نلمس هذا، لا نلمس هذه النسبة، ولكن بنسبة يؤثر. الشيء النجس يؤثر حتى في المحيط بمقداره، بمقدار قليل ضئيل جدا، واحد من عشرة مليارات، ولكن النتيجة يؤثر.
ولكن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نهائيا لا يتأثرون، بمقدار رأس إبرة لا يتأثرون بأي نجس، بأي رجس مادي معنوي روحي نفسي أبدا.
لماذا الله عز وجل جعلهم هكذا؟
لأنهم مصدر الطهارة والنزاهة في هذا الكون. إخواني إذا المصدر يتأثر فإلى من الرجوع؟ فإلى من الرجوع؟ الذي يتأثر يريد أن يرجع إلى شيء، إذا المصدر هو يتأثر يرجع إلى أي شيء أو إلى أي شخص. لماذا أقول هذا من عظيم منن الله عز وجل على الخلق ليس فقط على البشر؟ مصدر لا يتأثر نهائيا، حتى إذا مس الإنسان رجس، حتى إذا مس أي شيء رجس نجس في بعده يرجع إلى شيء. وهم مصدر النزاهة في الطهارة، وأكد ليس فقط في البشر، في كل الخالق. ذكرت لكم كشاهد، والشواهد بالعشرات لا بالمئات. كشاهد واحد الآن بسرعة أذكره، الرواية الشريفة التي وردت في شأن الغدير، الملائكة تجتمع في قصر من القصور في الفردوس الأعلى كما في الحديث الشريف في يوم الغدير، ثم الملائكة طاهرون، صحيح أم لا؟ لا شك، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، طاهرون الملائكة، ولكن من أين لهم هذه النزاهة والطهارة؟ في ذلك الحديث عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه يقال لهم في يوم الغدير في كل سنة عندما يجتمعون في هذا القصر في هذا المجلس الضخم في قصر في الفردوس الأعلى، يقال لهم إذ انصرفوا إلى مواقعكم فقد أمنتم من الزلل والخطأ، كيف؟ تكرمة لمحمد وعلي. حتى الملائكة طهارتها نزاهتها من أين؟ من هذا المصدر؟ مصدر النزاهة والطهارة في هذا الكون، هذا معناه. كل شيء طهارته نزاهته مرتبطة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يلزم أن لا يمس أي رجس حتى لو كان ضئيلا أهل البيت عليهم السلام. يعني ماذا لا يمسهم رجس مادي معنوي؟ هذا حديث آخر لسنا الآن بصدده، وحديث لطيف وحديث فيه شواهد عديدة. إنما حديثنا شهر محرم بصورة خاصة، أيام عاشوراء بصورة عامة، شهر محرم شهر الإمام الحسين صلوات الله عليه، إن لم تكن أعظم فرصة للأخذ من هذا المصدر من النزاهة والطهارة لنصل إلى نزاهة وطهارة، إن لم يكن أعظم فرصة لا شك أنه من أعظم الفرص. هناك نزاهة طهارة تحصل لنا في هذا الشهر وفي غيره أيضا من الأشهر ببركة سيد الشهداء بصورة عفوية، بصورة لا أقول لا إرادية، أقول بصورة لا قصدية، تحصل لنا من بركات الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه نزاهة وطهارة في أبعاد عديدة. أولا فقط إشارة بدون ذكر أي شواهد، ليس حديثي أيضا عن هذه النقطة نقاط. أولا النزاهة والطهارة التي تحصل ببركة البكاء على سيد الشهداء، هذا حديث آخر، اقرأ الرواية الشريفة بصورة خاصة في هذا البعد، تأثير البكاء على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في التطهير. ثانيا النزاهة والطهارة التي تحصل لنا ببركة خدمة سيد الشهداء صلوات الله عليه، هذا أيضا له مجال. ثالثا النزاهة والطهارة التي تحصل لنا خصوصا لمن ذهب ببركة زيارة الحسين صلوات الله عليه، هنيئا هنيئا لمن وفق لزيارة الحسين، هنيئا هنيئا له بهذه النزاهة والطهارة التي تحصل له ببركة زيارة الحسين خصوصا الذي يذهب، هنيئا له، وفقهم الله كل عام إن شاء الله، ووفقنا الله سبحانه وتعالى لزيارته في الدنيا. رابعا روايات، أتحدث أنا لا أريد أن أذكر الروايات ولكن هذه المعاني واردة في الروايات الشريفة ليست مني. رابعا النزاهة والطهارة التي تحصل للإنسان المؤمن ببركة حب الحسين،
خامسا، وهذا يختلف عن الرابع، النزاهة والطهارة التي تحصل للإنسان ببركة الإحساس بحب الحسين، هذا شيء آخر. هناك نزاهة تحصل غيبية تحصل للإنسان ببركة حب سيد الشهداء سلام الله عليه، هناك شيء آخر، نزاهة أخرى تحصل للإنسان ببركة هذا الإحساس، عندما الإنسان يحس ببرد حب الحسين في قلبه، عندما الإنسان يحس بحرارة قتل الحسين في قلبه، هذا الإحساس يعطي نزاهة. هذه أمور تحصل لنا بصورة لا قصدية، ليس حديثي هنا، إنما حديثي عن أنه هناك محيط. وما هو المحيط؟ هناك فضاء واسع مصدر النزاهة، نحن على شاطئ هذا المحيط، أيننا من تطهير أنفسنا؟ الحسين مصدر طهارة ونزاهة الكون في متناول أيدينا، أين نحن من تطهير أنفسنا ببركة الحسين؟ حبيب ابن مظاهر هذا العملاق هذا العظيم العظيم، من أين له هذه العظمة؟ حبيب ابن مظاهر هو عنده شيء من نفسه؟ لا، هذه العظمة من أين صارت لحبيب؟ لأنه كان خادما صغيرا عند أربعة من المعصومين، عند رسول الله، عند أمير المؤمنين، عند الإمام المجتبى، والأهم من ذلك أنه استشهد بين يدي سيد الشهداء صلوات الله عليه. حبيب ابن مظاهر ما الذي جعله حبيبا؟ ورد هذا الشيء الذي سمعتموه حتما من الخطباء الكرام، ورد في كتب التاريخ، هذا هذه المعرفة العالية التي كانت لحبيب. كان جالسا حبيب ابن مظاهر من جهة العمر أسن إن صح التعبير في دار الدنيا، أسن من سيد الشهداء بأكثر من 20 سنة، لعله بالتحديد 21 سنة. حبيب ابن مظاهر كان في 78 من عمره كما ورد في بعض التواريخ، هو جالس. حبيب ابن مظاهر فقيه من فقهاء تلاميذ أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فقيه من فقهاء التلاميذ لأمير المؤمنين، يختلف عن الفقيه في هذا العصر، تلاميذ أمير المؤمنين في القمة، فيهم حبيب استثنائي. حبيب جالس في الخيمة، يأتيه أحد شباب بني هاشم، ولعله ورد في التاريخ أنه علي الأكبر، قال له مضمون الكلام: إن عمتي زينب تبلغك السلام. رفع صوته بالبكاء، هذا تعبير ما ورد في الكتب، في كتب التاريخ، صار يحث التراب على رأسه: من أنا حتى تبلغ ابنة أمير المؤمنين السلام؟ هذه المعرفة، وهذه المعرفة التي عملا طبقها، هذا جعل حبيبا حبيبا. إخواني الناصبي أنجس مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، أنا لا أقول، الرواية تقول أنجس شيء خلقه الله سبحانه وتعالى هو الناصبي، لا أقول فقط أنجس من الناحية المعنوية، لا حتى مادية، ماديا ومعنويا نحسبه في محله، لا علينا به، أنجس شيء خلقه الله سبحانه وتعالى هو الناصبي. صحيح، زهير بن القين كان عثمانيا يعني ناصبي. سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام جلس معه لا أعلم دقيقة، دقيقتين، 3 دقائق، 5 دقائق، أكثر أقل، ماذا قال له؟ هذه النجاسة التي لا تغسل بمياه البحار، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بكلمات غسلها من قلب زهير، ليس فقط غسل هذه النجاسة، جعل من زهير بن القين الناصبي حواريا من أعظم الحواريين، حواري سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أعظم وأفضل الحواريين للأنبياء والأوصياء، صار من هؤلاء، يعني ليس فقط غسل هذه النجاسة وهذا الرجس من قلب زهير، الإمام الحسين له هذا الاقتباء. أنا أبقى عند شاطئ هذا البحر الكبير من النزاهة والطهارة، أبقى وفي رجس وفي نجاسات معنوية. زهير كان هكذا. أنا الحمد لله رب العالمين ولدت من أبوين ولويين يحملون ولاية أهل البيت عليهم السلام، رضعت حب الحسين عليه الصلاة والسلام من الأمهات الطيبات، ليس في الرجس الحمد لله رب العالمين فينا في المؤمنين رجس عقدي يعني عقائدي، إنما الأرجاس أرجاس عملية أو أرجاس أخلاقية، إما في أخلاقيات الإنسان أو في أعمال الإنسان. هذا الرجس الإمام الحسين لا يطهره، الإمام الحسين الذي طهر رجسا عقديا بهذه الدرجة من قلب زهير خلال دقائق أو أقل. المشكلة أي ليست المشكلة في سيد الشهداء، أنا لا أتمكن أن أستفيد من هذا البحر وأنا على متناول هذا البحر، البحر على متناولي، ليس غريبة؟ سيد الشهداء صلوات الله عليه له هذا الاقتضاء، ونحن في أيام سيد الشهداء. الإنسان لا أقول كل الذنوب، لا أقول كل الأرجاس، أقول لا أقل بعضها نغسلها بسيد الشهداء ببركة سيد الشهداء باسم الإمام الحسين. الإنسان يعاهد، القضية ليست صعبة، يعاهد الإمام الحسين أن الذنب الفلاني، ذنب واحد من الذنوب التي يرتكبها الإنسان، هذا الذنب لأجلك يا أبا عبد الله أنا لا أرتكبه، نطهر نتنزه ببركة هذا المصدر العظيم للطهارة والنزاهة. سيد الشهداء بكلمة كان يقلب القلوب. أذكر لكم في ختام حديثي حديثين شريفين من وعظ سيد الشهداء صلوات الله عليه، شخصا كتب إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، كتب يا سيدي أذني بحرفين، الرواية الشريفة موجودة في الكافي الشريف. فكتب الإمام الحسين صلوات الله عليه إليه من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر. تريد أن تصل إلى شيء بمعصية الله سبحانه وتعالى، تريد أن تحصل على أموال بمعصية الله، تريد أن تحصل على مقام سياسي بمعصية الله، تريد أن تحصل على علم بمعصية الله، أنت لماذا تريد أن تحصل على هذا العلم، على هذا المال، على هذه المكانة الاجتماعية أو السياسية؟ لأجل شيء، هذا الشيء سوف تفقده، لا أسرع تفقد هذا الشيء. كان من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت ليس يفوت، أفوت أفعل التفضيل، كان أفوت لما يرجو. أنت كنت ترجو من هذه الأموال، من هذه المكانة السياسية، من هذه المكانة الاجتماعية، من أي شيء كنت ترجو أن تحصل على سعادة، هذه السعادة تفقدها. كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر. أنت كنت تتهرب من هذه الصفقة التجارية من الفقر، تريد أن تتهرب من الفقر، تقع في الفقر حتى لو لم يكن فقرا في وجود أموال في يديك، ولكن فقر نفسي تحصل. وأسرع لما كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر. موعظة أخرى من سيد الشهداء، شخصا عاصي فاسق أجلكم الله، جاء إلى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله أنا رجل عاص ولا أصبر عن المعصية، ما أتمكن، أريد أن أترك المعصية لا أتمكن أن أترك المعصية، أذني. وعظه سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بموعظة قلبه كليا، إنسان فاسق يصبح عادلا بكلمة. ماذا قال له؟ كم الكلام رائع، كم الموعظة جميلة، معقولة جميلة، عبارة لطيفة. قال عليه الصلاة والسلام له افعل خمسة أشياء وأذنب ما شئت. سمعتم هكذا موعظة؟ طبعا لعلكم سمعتم هذه الرواية الشريفة من سيد الشهداء، ولكن من قبل الإمام الحسين سامعين هذه الموعظة؟ أحد وعظ هكذا موعظة؟ وعظ يقول لك أذنب ما شئت، قال له افعل خمسة أشياء وأذنب ما شئت. الأول لا تأكل رزق الله عز وجل وأذنب ما شئت. غير معقول أنت تأكل رزق الله وتعصي الله. اذهب كل رزق غير الله تحصل. لا تأكل رزق الله وأذنب ما شئت. والثاني اخرج من ولاية الله وأذنب ما شئت. أنت جالس في بيت الله، هذا الكون بيت الله، خلقه الله سبحانه وتعالى، جالس في بيت الله تعصي الله، غير معقول. والثالث اذهب إلى موضع لا يراك الله وأذنب ما شئت. والرابع إذا جاء ملك الموت لقبض روحك فادفعه عن نفسك وأذنب ما شئت. تتمكن؟ تفضل. والخامس إذا أدخلك مالك، المسؤول عن النار هو اسمه مالك، إذا أدخلك مالك في النار فلا تدخل في النار وأذنب ما شئت. تغير الرجل بكلمة واحدة. هذا الحسين، هذا الطهر الطاهر المطهر، أخجل البحر صلاة وندى. نداه أخجل البحر من جهة الندى والصلاة. ما هو البحر؟ الصلاة التي كانت من سيد الشهداء ليست فقط صلاة مادية. 4000 دينار ذهب يعطيه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لشخص واحد. هذا لا شيء، لا شيء في سيد الشهداء. الإمام الحسين يعطي أموال، ما هي الأموال؟ الإمام الحسين يعطي الجنة، لا يعطي الجنة لشخص وشخصين. الله العالم، عشرات الملايين، مئات الملايين، مليارات، الله العالم فقط. الذين يعطيهم الحسين صلوات الله عليه الجنة. الجنة مخلوقة من نور الحسين. أخجل البحر صلاة وندى، وقضى الدهر صلاة وصياما، طاهر من نسل طهر طاهر، والد الأطهار، طاهر من نسل طهر طاهر والد الأطهار، من ساد الأنام. يا هداة بدأ الله بهم وبهم قد جعل الله الختام. بكم فتح الله وبكم يختم. بإطلاق الكلمة بكم فتح الله وبكم يختم. الكلمة لها إطلاق كبير وشمولية كبيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة الحسين أن يطهرنا من الذنوب. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بالحسين طهرنا من الذنوب. اللهم بالحسين طهرنا من العيوب. اللهم بالحسين وفقنا لمراضيك. اللهم ببركة سيد الشهداء جنبنا جميع معاصيك. إنك أرحم الراحمين، وأنت على كل شيء قدير، وما ذلك على الله بعزيز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.